كان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، تتجدد لقاءاتنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. واليوم بمشيئة الله ومنته نواصل حوارنا مع المهتدي السويسري أحمد فيكتور، لماذا اعتنق الإسلام ولماذا آثر الإسلام دينا، ماذا عن صداقاته وماذا عن شهادته حول أوضاع المسلمين في سويسرا، هل كان قرار حظر المآذن ضربة قاصمة للعمل الدعوي هناك، أم أن عدد العابرين إلى الإسلام وإلى قافلته الميمونة في تزايد ونماء. فجرنا في الحلقة الماضية ضفيرة من المفاجآت، وفي ذروتها مفاجأة اعتناق دانيال ستريتش القيادي والزعيم السياسي المعروف والذي حرك ابتداء أزمة المآذن في سويسرا وكان وراء التحريض على حظر المآذن. فاجأتنا الأخبار باعتناقه الإسلام. بطبيعة الحال الإعلام السويسري تجاهل النبأ تماما وكأنه ليس حاصلا، لكن الإعلام الإسلامي لا يمكن أن يتجاهل هذا النبأ لأنه يحمل في ثناياه طاقة من الأمل المتجدد. قبل أن نواصل حوارنا وإبحارنا في عقل وفكر ووجدان السويسري المهتدي أحمد فيكتور، نبدأ مع حضراتكم بفقرتنا الثابتة الإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
في إطلالتنا الإعلامية الليلة نبقى عند قضية أو أزمة النيل. ما حقيقة المؤامرات والدسائس التي تحدث عند منابع النيل؟ من أسف أن الوعي الإسلامي أسقط القارة الإفريقية من حسابه. نعم، الوعي الإسلامي أسقط القارة الإفريقية من حسابه. وقد كنت أقول دائما إن قارة إفريقيا كان يتعين أن تكون قارة إسلامية، لكن للأسف سمحنا لفيالق التبشير أن تتحرك، وسمحنا للكيانات السمية في إثيوبيا وفي غير إثيوبيا أن تتحرك على قاطرة التبشير وهي تحظى بسقوف من الدعم المالي. سمحنا لثعابين التبشير أن تتحرك ووقفنا مكتوف الأيدي، فبدأ هذا السم الزعاف يسري في أوردة القارة الإفريقية، وبدأ هذا السم يصل إلى جلودنا نحن. نعم أيها الإخوة الأحباب، بدأ هذا السم الزعاف يصل إلى جلودنا نحن. هناك مؤامرة كبيرة يجري حوكها الآن في إثيوبيا، ولا بد أن نبقى على بينة من أمرنا. في حلقة من حلقات لماذا أسلموا طرحنا ملف التبشير وقلنا بيقين إن إثيوبيا الحبشة هي رأس الحربة في عملية التبشير، وإنها تحظى بدعم استعماري إمبريالي بلا حدود، وينبغي أن نفطن إلى ذلك. إثيوبيا بدأت تدخل إلى منطقة المحظور، ومنطقة المحظور يعني نهر النيل. في مجلة المصور يكتب حمدي رزق، يكتب عن ميليس زيناوي والمؤامرة الإثيوبية عند منابع النيل. نعم، نريد أن نقف عند هذه المؤامرة الإثيوبية عند منابع النيل، ومعنا الصورة التي تظهر في الإطار هي صورة هذا الإنسان الذي تخايله أحلام الإمبراطور ميليس زيناوي. ميليس زيناوي قرر أن يعبث بمنابع النيل، وقرر أن يقيم سدودا وأن يؤثر على الحصة المائية التي تصل إلى مصر. وميليس زيناوي يدبر مؤامرة كبيرة ليس ضالعا فيها وحده، ولكن معه أطراف أخرى ضالعة بيقين في هذه المؤامرة. ميليز زناوي يتابع الصحافة العربية جيدا، وهو رجل تخايله أحلام الزعامة، يحلم أن يكون زعيم الحبشة في العصر النيلي الجديد، وحتى يكتمل له هذا الحلم الدموي الذي هو بالنسبة لنا كابوس لابد أن يعبث بمنابع النيل. وأفلح الخبيث في أن يحصل على توقيع 4 دول على اتفاقية مائية جديدة ستؤثر يقينا على حصة مصر المائية. ولابد في إعلامنا أن نواجه الناس بالحقائق، ليس من المستحسن أن ندفن الرؤوس في الرمال. إثيوبيا ينطلق منها 86% من كمية المياه التي تصل إلى مصر، ولا بد أن نكون على وعي بهذه الحقائق، وليس من مصلحة الرأي العام أن تعم الحقائق. 86% من مياه النيل التي تصل إلى مصر تنبع من الهضبة الإثيوبية. ميليز زناوي يعرف لعبته جيدا، ولا بد، أقول بيقين وليس عندي أدنى ظل من شك، أن إسرائيل هي المحركة وهي الحافز، وهي التي أمدت ميليز زناوي بطاقات الجرأة حتى يقدم على هذه الخطوة شديدة الخطورة. ميليز زناوي يريد أن يقيم عند إثيوبيا 3 سدود، مش سد واحد ومش سدين، 3 سدود في حجم السد العالي لدينا. وعندما يقيم ميليز زناوي 3 سدود دفعة واحدة، هذا بيقين سيؤثر على الحصة المائية التي تصل إلى مصر، وسيكون التأثير كارثيا. صحيح إن إقامة هذه السدود 3 تتكلف حوالي 100 مليار دولار، هذا واقع لا شك فيه، وإثيوبيا لا تملك هذا الدعم المالي حاليا. وصحيح أن إنشاء هذه السدود 3 قد يستغرق من 15 إلى 20 سنة، لكن هل ننتظر حتى يدشنوا الخطوة الأولى؟ هل ننتظر حتى نطل من على الكورنيش فلا نجد نيلا يجري ويتحرك بالخصب والنماء؟ هل نصدر الكارثة إلى ذرارينا وأحفادنا القادمين على الطريق؟ إثيوبيا تلعب لعبة خطيرة، ليست مدفوعة فقط بأحلام الزعامة الدموية لميليز زناوي، لكن محفوظة ومدفوعة ببواعث دينية تنصيرية، لأن مصر لا بد أن تظل مستهدفة في طوق حوض النيل، لأنها دولة إسلامية والثقافة الإسلامية فيها متجذرة، وهي حجر عثرة وغصة في حلوق عملية التبشير أو رموز عملية التبشير، مطلوب تطويقها وحصارها وإضعافها مائيا وتنمويا واقتصاديا حتى يستتم مخطط التبشير إمكاناته ويستوفي صورته حتى النهاية. مؤامرة خطيرة، وليس من مصلحة إعلامنا أن يقلل من حجم الخطر المحدق القادم. نعم، نقولها صراحة بأمانة المسلم وبأمانة الإعلام الإسلامي، ليس من مصلحة الإعلام أن يقلل من حجم الخطر القادم. ميليز زناوي نجح في الحصول على توقيع 4 دول، ونجح في الحصول على موافقة البنك الدولي، ونجح في أن يمد جسور الصلة مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة الأمريكية. المؤامرة أكبر بكثير مما نتصور، ولا بد أن نأخذ للأمر أخذه، وأن يجتمع المراقبون والسياسيون والمخططون ورموز النخبة، أن نجتمع لنتدارس هذه الكارثة القادمة في الطريق. للأسف في دول أخرى ظاهرة في الصورة، الصين تتدخل وتحاول خلخلة النفوذ الأمريكي في القارة الإفريقية بمساعدة إثيوبيا على المشروعات المائية والزراعية. للأسف الشديد هذه كلها أمور تدفعنا إلى أن نعيد النظر، لماذا أسقطنا القارة الإفريقية من حسابنا؟ أين العلاقات الطيبة التي كانت تربط مصر بدول حوض النيل؟ لماذا أهملنا الملف الإفريقي على المستوى المصري وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي، وسمحنا لثعابين التبشير أن تتحرك بحرية مطلقة دون عائق أو سد أو مانع؟ سنفتح إن شاء الله في برنامج لماذا أسلموا ملف الإسلام في إفريقيا، ومعنا مفاجآت أمور تنفرد بها قناة الرحمة من داخل الكونغو، وسنعرض لها إن شاء الله في حينه. لكن نريد أن ننبه، ينبغي أن يكون عنوان المرحلة القادمة الاهتمام بالقارة العذراء بإفريقيا. صحيفة أخبار الأدب ما تزال حول نفس الخبر تحوم: مصر ودول المنبع صراع وليست حربا. مصر ودول المنبع صراع وليست حربا، تماما كما ترون الخبر أمام حضراتكم. نظم مركز البحوث والدراسات السياسية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مؤتمرا كبيرا حضره نخبة من المفكرين والعلماء والباحثين في الشأن السياسي لتدارس الكارثة التي تحدث عند منابع النيل، وتدارس ماذا يمكن عمله لتلافي هذه الكارثة أو التقليل من مخاطرها. تكلم في هذا المؤتمر الدكتور محمود أبو العينين عميد معهد الدراسات الإفريقية، وقال إن ما حدث ونجاح ميليزي ناوي المحفوز بأطماع الزعامة في أن يحصل على توقيع 4 دول على الاتفاقية الجديدة وفي أن يحظى بالدعم الاستعماري من أقطاب ودول عظمى، هذه كارثة ضربت الدبلوماسية المصرية والعربية في الصميم، وينبغي أن تتحرك الدبلوماسية المصرية والعربية لتطويق آثار هذه الكارثة. أشار إلى أن الصراع الحتمي أو الصراع قادم حتما في حوض النيل، وعلينا أن نأخذ للأمر أخذة، وعلينا أن نفهم أن كل قطرة ماء تنقط أو تنزل من الصنبور من الحنفية يمكن أن تتسبب في حرب في الفترة القادمة. علينا أن نحافظ على كل قطرة ماء لأنها ستكون مخزونا سلعيا استراتيجيا في المرحلة القادمة، خصوصا عندما نستخدم هذه المياه في الري. مطلوب عدم الإسراف، مطلوب عدم تبديد وإضاعة المياه، لأنه من التهم التي وجهت إلى مصر أنها أساءت استخدام الموارد المائية. لنكن على علم أن هذا الأمر ليس مطروحا في النطاق المصري، ده مطروح في النطاق العربي ومطروح في النطاق الإفريقي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سعد بن أبي وقاص يتوضأ قال له: ما هذا السرف؟ قال له: أو في الماء سرف يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنت على ماء نهر جار، وإن كنت على ماء نهر جار. لعلنا الآن أحسسنا بوقع النصح النبوي، لعلنا الآن أحسسنا أن كل قطرة ماء قد ندافع عنها في المستقبل بدمائنا. أمور كثيرة ينبغي أن نضعها في الحسبان وأن نتحسب للمرحلة القادمة. الدكتور مغاوري شحاتة في نفس المؤتمر حذر من المؤامرة التي تحاك لفصل جنوب السودان عن شماله، ولو فصل جنوب السودان فسيصبح الدولة رقم 11 من ضمن دول منابع أو حوض النيل، وطبعا هذه كارثة ينبغي أن نحول دون وقوعها. ليس من مصلحة الأمة الإسلامية أبدا أن ينفصل جنوب السودان، هناك قوى إقليمية وقوى استعمارية كثيرة تريد أن تشطر السودان إلى نصفين وأن تضع دعمها لجنوب السودان المظنون أو المنسلخ أو المتوقع أن ينسلخ من السودان. المؤامرة كبيرة ولا بد أن نكون على علم بها، ووظيفة الإعلام الإسلامي أن ينبه إلى ذلك. ما حدث لقناة الرحمة في المرحلة الماضية أو في الأيام الماضية نبهنا إلى عوار كبيرة في أدائنا العربي والإسلامي. عمالين ننفق ملايين على الاتحادات الرياضية، وننفق ملايين على الخطاب الإعلامي، وننفق الملايين على الصحف، ونسينا أن نطلق قمرا صناعيا إسلاميا. أصبحت فرنسا تتحكم في البث المرئي، والدول الأوروبية تتحكم في البث المرئي، وأصبحنا ننقاد لكلمة اليوتلسات. أين القمر الصناعي الإسلامي؟ هذا سؤال نطرحه من خلال قناة إسلامية. أين القمر الصناعي الإسلامي؟ وأريد أن أنبه من ضمن أو من جملة أخبارنا أنه غدا إن شاء الله في نقابة الصحفيين في تمام الساعة 6 مساء هناك مؤتمر كبير لنصرة قناة الرحمة ولمناقشة الوضع الذي حدث لقناة الرحمة في الأيام الماضية. سيقام ذلك، تقيم لجنة النشاط في نقابة الصحفيين. نقابة الصحفيين تعلمون هي في وسط البلد بالقرب من ميدان رمسيس، وسيحضر هذا المؤتمر أو هذه الندوة الحاشدة لتدارس الأمر الإعلامي نخبة من كبار المفكرين والعلماء والدعاة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، لأن ما حدث نبهنا إلى مناطق من الخلل والعوار في مسيرتنا الإعلامية العربية والإسلامية. أخبارنا انتهت. نذكركم مجددا بأن ضيفنا هو مارسيل فيكتور. مارسيل فيكتور هذا اسمه قبل الإسلام، وهو سويسري، ولد في مدينة زيورخ في 23/6/1964، ثم شاء الله عز وجل له أن يعتنق الإسلام، فأصبح مارسيل فيكتور هو نفسه أحمد فيكتور الذي يحل علينا ضيفا في قناة الرحمة. نتم معه حوارا كنا قد بدأناه مع الجزء الثاني من حوارنا مع المهتدي السويسري أحمد فيكتور. أوضاع المسلمين في سويسرا، دانيال ستريتش، المفاجأة التي فجرناها في الأسبوع المنصرم، ومعنا أيضا الأستاذ محمد حسن الباحث في اللغة الألمانية. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلموا؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims, diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim ya Mizrah, Simalim ya Ma'arav, mihem ha-manhigim ha-politikaim, ve-ha-hukrim, ve-ha-bubulariyim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertis pour l'Islam. Pourquoi ils se convertis pour l'Islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
لماذا أسلموا؟
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما نزال في رحاب هذه الضيافة مع المهتدي السويسري الأخ أحمد فيكتور. كانت البداية والمنشأ في زيورخ، وشاء الله عز وجل للبروتستانتي مارسيل فيكتور أن يصبح هو نفسه أحمد فيكتور بعد أن اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين. نواصل حوارنا معه ونواصل إضاءة ما فجرناه في الأسبوع الماضي، وكان مثار تعليقات واسعة في النت وفي الصحافة حول القيادة السياسي دانيال ستريتش الذي كان المحرك الأساسي لمبادرة حظر بناء المآذن، وكان من أعدى أعداء الفكرة الإسلامية والأقلية الإسلامية في سويسرا. دانيال ستريتش الذي كان قياديا سياسيا ساطع النجم في حزب الشعب وترون صورته الآن، اعتنق الإسلام في مفاجأة من العيار الثقيل كما نقول. ونحن سنواصل إن شاء الله نقاشنا حول هذه النقطة من باب شهد شاهد من أهلها، ونريد أن نسمع تعليق أحد من بني جلدته سويسري مثله أيضا اعتنق الإسلام. ابتداء نرحب بالأخ أحمد فيكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ونرحب بالأستاذ محمد حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد، يعني إحنا توقفنا في الحلقة الماضية عند حدث مفصلي في تاريخ الأخ أحمد فيكتور، وهو ظهور الشيخ حامد، هذا الإمام المصري الذي بدأ يأخذ بناصية الأخ أحمد إلى الحق والخير وإلى ساحة التوحيد. نريد منه أن يحدثنا متى بدأت علاقته بالشيخ حامد، وما هو الدور الحقيقي الذي قام به الشيخ حامد في حياته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We found this contact dear with Sheikh Hamid am Anfang an der erste Treff.
Das erste Mal war wie gesagt nachdem dass ich von einer Moschee enttäuscht war und ich zwangsläufig zum Salat al-Ghuma ging. Und es war nach dem Ghuma direkt freundlich, nett und aufgeklärt und ich wurde erstmal mitgenommen. Unverbindlich. Und lernte somit sein Werk kennen. Sein Werk war was? Sein Werk war, er hat in der Mitte von Kairo Geld, Medikamente, Kleider, andere Sachen eingesammelt, um sie armen Familien in Fayyum und in Abu Ir bei Iskandria zu verteilen.
هو بيقول بقدر الله بعد ما ذهب إلى المسجد الكبير ولم يحسنوا استقباله فاضطر للرجوع إلى المسجد الصغير اللي هو بجوار القنصلية اليونانية أو في أسفل القنصلية اليونانية تحديدا يعني. فقربوا بعض المصلين من الشيخ حامد، عرفوه هذا الشيخ حامد وهذا الأخ مسلم ويصلي معنا ونحب نعرفك به. فبدأ الشيخ حامد أنه هو يقوم ببعض الأعمال ويصطحبه معه، فكان من بعض الأعمال اللي كان بيقوم بها أنه كان بيجمع الملابس من بعض المسلمين ويوزعها على الفقراء.
إذن نبقى عند هذه النقطة أنه كان يقوم باصطحاب بعض الأشياء، وكانت هذه هي بداية التعرف، وسنعود إلى هذه البداية بعد فاصل قصير. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله. أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. عدنا بفضل الله.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما نزال في نقاشنا وحوارنا مع المهتدي أحمد فيكتور، وكنا بصدد الحديث عن علاقته بالشيخ حامد، ويريد كده مع أخواننا في الكنترول لو توفرت صورة للشيخ حامد من ضمن ما أمدنا به الأخ أحمد فيكتور، سيكون هذا معوانا لنا أن نواصل الحوار. بالضبط هذه هي صورة الشيخ حامد، ومعذرة لبعض الظلال أو النواحي الفنية، هذه الصورة التي أمدنا بها. الشيخ حامد لعب دورا كبيرا في حياة الأخ أحمد فيكتور، ودائما ما نقول الرفيق قبل الطريق، ودائما ما نقول لابد أن يكون لطالب العلم وطالب الهداية شيخ يتتلمذ بين يديه ويأخذ بناصيته إلى الخير. والفكرة دي احنا اوردناها دائما مع كل مهتد نناقشه، نكتشف ان له شيخا دائما يبصره بكل صغيرة وكبيرة. طب احنا قلنا يا استاذ محمد ان علاقته بالشيخ حامد بدأت من خلال ادائه الصلاة، كيف تطورت العلاقة مع الشيخ حامد بعد ذلك؟
Wie ist deine Unterhaltung mit Sheikh Hamid fest gekommen?
Wir haben uns an und für sich erst improvisiert unterhalten, da sprachlich noch zwei, drei Barrieren ging, aber wir haben uns vom Geist verstanden und das war dann schon ziemlich einfach. Und er hat mich mitgenommen und ich habe gemerkt, er spricht mit klein, mit groß, mit reich, mit alt, mit jung, eine einfache, aber eine verständliche Sprache. Und er hat dann auch für sich die Grundlagen des Islams und der Sunnat gelernt, für alle Leute gleich zu sein auf Basis des Glaubens.
هو بدأ العلاقة بالشيخ حامد كأي إنسان بيتقدم لإنسان آخر، بيكلموا عن اسمه، عن عيلته، عن كيف جاء إلى البلاد، والتعارف التقليدي الطبيعي اللي بيتم به في البداية. وبعد ما حصل بينهم التعارف التقليدي بدأ كل واحد يتكلم عن فكره، عن أفكاره، عن أحواله، عن أشياء كثيرة جدا، فتقارب ما بينهم الحوار، فبدأ تنشأ ما بينهم علاقة صداقة.
بدأت تنشأ بينهم علاقة صداقة. هل بدأ منذ هذه اللحظة الشيخ حامد يمد بالمفاهيم الضرورية حول القرآن والسنة وكيفية أداء الصلاة، ولا انتهت الصلة بهذه المرحلة؟
War deine Freundschaft mit Sheikh Hamid auch über Religion? Wie ist die Verständnis von der Religion, von Sunnat, von...
Ich glaube, es wäre ohne Religion gar nicht möglich gewesen, weil die Basis kam auf einem gleichen Verständnis der Sunnat von Mohammed al-Muslim, dass man an und für sich versucht, sein Leben einzusetzen für den Glauben. Und der Glaube, das heißt an und für sich, den Armen zu helfen, Manieren zu leben und die Leute gleich zu behandeln, ob jung, ob alt, ob reich oder arm.
هو بيقول ان بدون الدين لا تستوي الحياه يعني علاقته بالصداقه كانت مرتبطه ارتباط شامل وكلي وجزئي بالدين لان الدين غير منفصل عن علاقته باي اخ او صديق من هذا النوع يعني
هل كان يا ترى عنده مفاهيم خاطئه حول الاسلام ونجح الشيخ حامد في تصويب هذه المفاهيم يا ترى يدينا نموذج للمفهوم الخاطئ الذي ترسخ داخله ونجح الشيخ حامد في تصحيحه.
هست ارجم في اني فالش ماينونغ فون اسلام ونهات الشيخ حامد ام كوركيرت und wenn das passiert was ist genau war es falsch und was hat genau korrigiert
ich glaube ganz ehrlich gesagt jeder hat im lauf des lebens falsche ideen vom islam auch beim praktizieren man lernt man macht tauber man versucht es besser das faszinierende bei Sheikh Hamid war Es war die Einfachheit. Mhm. Er hat Leute gekannt von Sheikh von Al-Azhar bis zu Multimillionären, bis an und für sich Leute, die Moschee geputzt haben oder sonst was. Und von Abu Ir bis vielleicht nach Aswan rauf. Es hat unzählige Leute gegeben, die ihn gekannt haben und geliebt, weil er so war. Ein Mann der Leute.
الشيء اللي تعلمه وبيعتز به جدا من الشيخ حامد انه اتعامل مع عائلات مختلفة الاوضاع من ناحية الغنى والفقر بيسميها ميدل ستاندر وهاي ستاندر يعني الاوضاع المختلفة وكان يتكلم مع كل الفئات المختلفة بطريقة واحدة فاكتسب منه
سواء من الطبقات العليا او الطبقات الفقيرة
نعم فيعني تعلم هذا الشيء منه وهو بيعتز به جدا ان هو ازاي يعني يتكلم مع جميع الطبقات باسلوب واحد وبسيط في شيء من التواضع
ان خطاب الدعوه بيصل الى الصغير والكبير الغني والفقير
هذا
جميل طيب يعني مش هيغفر لينا اعتقد المشاهد الا نسمعه رأي الأخ أحمد فيكتور في حقيقة دانيال ستريتش ويريك كده مع أخواننا في الكنترول يكون معنا بعض الصور أو لقطات الفيديو له حتى تكون صورته متمثلة في وعي المسلمين دانيال ستريتش كان من أعداء المسلمين وتصاحبنا صورته والصورة دي طبعا بعد أن اعتنق الإسلام وبالمناسبة الصورة التي نعرضها له هي آخر صورة ظهر بها أمام الإعلام وأمام شاشات الكاميرات وفي مفاجأة عجيبة اختفى تماما من المشهد ودي برضو من الألغاز غير المفهومة انه دانيال ستريتش بعد ان كان يعني مش عاوز اقول لحضرتك كل يوم يا اما في فضائية يا اما في جريدة يا اما في صحيفة يستمطر اللعنات على المسلمين كل ساعة بعد ان اعتنق الاسلام ورأينا صورته ودي اخر صورة ظهر بها اختفى تماما ده مع ملاحظة اخرى الإعلام السويسري تجاهل المسألة وكأنها لم تحدث مع أنه كل المقربين وكل القيادات الحزبية وكل الوسط السياسي يعرف أنه دانيال ستريتش اعتنق الإسلام وأصبح مدافعا عن المسلمين لكن في تجاهل من الإعلام السويسري إيه بقى تعليق الأخ أحمد فيكتور على كل هذه الأمور؟
Die Zuschauer werden uns nicht erlauben, dass wir nicht über Daniel Stretch sprechen. Das ist eine neue Geschichte, dass in kurzer Zeit zur Islam gekommen und plötzlich war vorher war immer vor dem Bildschirm, immer mit Foto, immer unterhalten mit Radio, mit Fernsehen, mit Fotos. Und als zur Islam gekommen, wir finden gar nichts von ihm. Wir sehen gar nichts von ihm. Wie reagierst du? Was sagst du dazu?
Ich sehe von dem her kein Problem. Es kommen in Europa täglich, also wahrscheinlich jeden Monat einige tausend Leute zum Islam. Und es ist eine normale Sache. Man spricht nicht darüber. Das Problem ist, die Islamisierung, die in Europa besprochen wird, ist zum Großteil wirklich die Islamisierung der Europäer. Und das ist teilweise vielleicht für die Europäer ungewohnt und deshalb erschreckend.
هو بيقول في كثير من الأوروبيين بيأتوا إلى الإسلام ولكن ده بقى أمر طبيعي إن بمجرد ما يأتوا إلى الإسلام لا تسمع عنهم أي أخبار بمجرد إسلام الشخص تنقطع كل أخباره عن العالم ده شيء طبيعي هو يعلمه بالنسبة لإسلام المسلمين في أوروبا فهو شيء ده هو متوقعه، لأنه هو ده هو اعتاد على هذا.
لا يعني طب احنا نريد أن نعرف هل ده مرده مثلا أنه في تخوف أنه اليمين المتزمت في أوروبا يحاول أن ينتقم منه أو أن يقتص منه أو أنه في خطورة على حياته، ولا ده بمبادرة ذاتية ممن من المسلمين الجدد أنفسهم حماية أو صونا لحياتهم؟
نيمت أس أس توم دس فير أنجست فون إيم بكومن oder was siehst du das?
Nein, ich sehe, das Problem ist, man sieht weniger in Europa. In Europa kann ich mit einer Zeitung oder mit dem Fernseher ohne Kleider oder dann mit Programmen oder Reden, die den Leuten Angst machen, mehr Einschaltquoten machen und das heißt mehr Geld.
Sollten wir Angst wegen ihm auch, können wir mit ihm Kontakt aufnehmen oder jetzt darf niemand mit ihm sprechen?
Also ich sag so, in der Schweiz ist das an und für sich nicht verboten. Ich kann jeden anrufen, ich kann mit jedem sprechen, solange er nicht irgendetwas zu verbotenem aufruft, dass man jetzt zum Beispiel Drogen raucht oder dass man jetzt zum Beispiel eine Institution stürmt, ist das alles erlaubt.
هو بيقول ان بمجرد ظهور الاشخاص اللي هي بتعلن اسلامها على الاعلام بيشعر اهالي البلد او اهالي اوروبا بالخوف، بيشعر بالرعب. فمن اجل هذا الشعور هم بيخفوا اي اخبار عنه، بمجرد اسلامه ما بيظهرلوش اي صور، اي تعليقات، اي كذا، لانتياب اهل البلاد بشيء من الرعب.
طب أنا أريد أن أسمع تعليقه هو يعني من الناحية الإنسانية، كيف ينتقل دانيال ستريتش من قمة الخصومة والعداوة إلى قمة الحب للإسلام في تحليله هو؟
In deiner Meinung, wie siehst du das aus, dass jemand ganz gegen in eine Seite und auf einmal dreht er 180 oder 360 auf die anderen Seite? Wie siehst du das aus?
Es gibt viele Leute, die merken erst in einem späten Stadium, dass sie einen falschen Weg gegangen sind. Sehr interessant jetzt auch beim Islamischen Zentralrat in der Schweiz, der verhältnismäßig extrem gilt. Dort ist eines der führenden Mitglieder ein Ex-Nationalist, der gegen Europa beitritt und alles demonstriert hat. Heute ist er führendes Mitglied einer islamischen Gruppe und er war, glaube ich, von der AUNS, einer Gruppe, die wirklich nicht sehr gut auf den Islam zu sprechen ist. Heute läuft er mit Galabia und Bart rum.
بيقول في احداث كتيره قوي بتخلي الانسان مننا يقف قدام نفسه ويحس ان هو في الاتجاه الخطا. فالنقطه دي بيحصل لها لبعض الناس، لبعض الناس، ومن النقطه دي بيبتدي يغير طريقه حياته كلها. وهو شاف امثله كتيره لناس كانوا بعاد جدا عن الإسلام أو بيضادوا للإسلام، وشفتوا حضرتك تاني يوم بجلبية قصيرة ولحية طويلة.
طب ما يدينا كده نموذج، يعني احنا يمكن النموذج الظاهر قوي دانيال ستريتش، لأن الراجل ده يعني حرك المبادرة الشعبية وقلب الدنيا على المسلمين وأقام الدنيا ولم يقعدها، ثم فجأة اعتنق الإسلام، ثم فجأة اختفى تماما من الساحة الإعلامية. هل في نماذج مشابهة صادفت الأخ أحمد، أن واحد كده كان يفجر في خصومته وعداوته للإسلام وبعدين بقى مسلم؟ يحكي لنا كده نموذج.
كان سو ein Beispiel, genau das gemacht hat, war vorher ganz gegenteil und auf einmal siehst du ihn mit Bart.
Ich kann ein anderes Beispiel nennen, nur ganz kurz.
Die Namen.
Nein, das ist jetzt nicht ein Name, aber ich habe mit zwei alten Frauen in einem Zug diskutiert. Das war gehoben, gute Kleidung, teurer, ältere Damen. Wir haben uns über Isa, salamatu wassalam, unterhalten. Alles gut, alles recht. Am Schluss war nur die Frage, sind Sie Protestant oder Katholik? Vorher alles ja, ja, wir sehen das genauso. Als ich gesagt habe, dass ich Muslim war, ich hätte genauso gut sagen können, ich bin ein Freund von Iblis.
Gibt es mir Zeit, dass ich das korrigiere? هو بيقول أنا هو مش حافظ أسماء بعينها، يعني هو شاف المواقف دي كتيرة مرت عليه في حياته بس ما حافظش أسماء المتحولين يعني. لكن هو بيحكي دلوقتي قصة إن هو كان قدام اثنين من السيدات في القطار، وفي القطار
حوالي
في سن 70 75، وكانوا الاثنين بيتكلموا عن الديانة البروت
mit über Isa haben wir diskutiert über die Religion und nachher war nur die Frage sind sie katholik oder protestant alles war gut
كانوا يتكلموا عن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام فكان الحديث شيق وجميل وكانوا لابسين مهذب وهكذا عباره بمجرد ان ذكر هو انه مسلم كانه يتحدث عن ابليس الجميع حس بالرعب والخوف
طيب ما احنا يعني عاوزين يعني نطرح السؤال عند هذه النقطه من الحوار ليه الراي العام الاوروبي داخله هذه المساحات من التخوف من الاسلام من منظور احمد فيكتور
wir haben eine Frage wieso ist die Nachrichten und Fernseh und viele Sachen in Europa haben Angst von Islam
erstens mal mit Angst habe ich größere Auflagen habe ich mehr Zuschauer zweitens mal wir haben einen großen Anteil der Leute sie sind auf dem Papier Muslime sie stammen aus der Türkei Albanien aus Kosovo Und sie begehen Sachen, die nicht unbedingt vorteilhaft sind für die Gesellschaft. Und das wird nachher alles als Muslime interpretiert oder als Muslime verkauft. Auch wenn sie nicht beten, auch wenn jetzt in der Disco einer einen niedergestochen hat, dann ist das ein Muslim. Obwohl er getrunken hat, vielleicht noch Drogen genommen hat, besoffen Auto fährt. Und Sinn ermacht, aber für die Leute ist es ein Muslim.
Meinst du, sie nehmen Islam nicht ernst?
Wie kannst du den Islam ernst nehmen, wenn die,
genau.
wenn die Leute nicht, den Islam nicht praktizieren, aber Muslim
damit
sind?
Damit ich gut transport. هو بيقول هو ازاي الناس تاخد الاسلام بشيء من ال من الشفافيه وهم بيشوفوا قدامهم امثله في اوروبا يعني يعني هم مسلمين لكن ما ينتموش للاسلام في اي تطبيقاته او شيء فهو بيقول من هذا المنطلق هو هم بياخدوا الاسلام مش بجديه يعني ان هو معظم المسلمين الموجودين عندهم في اوروبا لا يطبقون معاني الاسلام فاصبح الاسلام عندهم غير جاد هو ده معنى معنى اللي هو قاله انه اصبح الاسلام بالنسبه له غير جاد يعني الناس بتقول على كلام وما بتطبقوش
تقول شيئا وتصنع شيئا
هذا هو ما قال نعم
طيب ما ده ياخدنا لمساله انا اعرف انه الاخ احمد فيكتور كان له تحفظات على سلوكيات المسلمين
نعم
سواء داخل النطاق الاوروبي او حتى داخل النطاق العربي والاسلامي وانه جزء من تحفظاتي على سلوكيات المسلمين هذا الانفصال بين ما يدعونه وما يقولون به وما يصنعونه فعليا وميدانيا وهو بعيد عما يدعونه وقال لي يعني هو من ضمن الأشياء اللي قالها قبل التسجيل إنه سلوكيات المسلمين حتى في المترو حتى في القطار ليست سلوكيات محمودة حبذا لو أوضح هذه النقطة للمشاهدين
نعم Du hast mit mir gesprochen wegen der Charakter der Muslimen in Europa oder auch in Ägypten, in der Metro oder bei Blut, du hast gesagt, oder? Und wie kannst du das erzählen?
Was ich sagen kann, ich kenne auch hier in Ägypten, auch in Europa, ich kenne viele Muslime, die haben Manieren. Sie stehen auch für alte Leute, sie helfen älteren Leuten ein- oder aussteigen, was auch immer. Aber viele Leute haben vergessen, was ist die Sunna Muslimin? Nicht die Galabia, nicht der Bart. Es ist das Benehmen, es sind die Manieren. Mohammed al-Muslim hat Abu Lahab in Mekka gehabt, es war ein Kuffer. Sie haben sein Haus nicht angezündet, sie haben ihn nicht ausgebuht, sie haben ihn außen vor gelassen, aber er hat gelebt. Ein Jude hat Unrat von Mohammeds Haus ausgeleert und er hat das immer weggewischt. Ein Tag kam der Jude nicht. Er kam zum Juden, hat gefragt, bist du krank? Und der Jude wurde Muslim. Wir denken, wir sind was Besseres. Alle Nabi von Adam al-Salam bis Mohammed al-Salam, sie waren kein Pascha, sie waren kein Bey, sie waren Abd Allah. Wie können wir höher sein als Abdallah?
Und wegen Blut sparen?
Und ich sage auch, als erstes, bevor wir auf die Straße gehen und demonstrieren, zum Beispiel Blutspenden, da ich kann ein Leben retten, das heißt, ich habe alle Leute von Adam alam Sunat Beslam bis zum letzten Menschen gerettet.
Er bekallim, biul, in fi kathir min al-nas andum ta'allamu fi al-biyut kathir min al-ihtiram aw al-tawada'. الاثنين هو بيتكلم عن الجزئين. الاحترام في ان انا لما يبقى شاب صغير السن 13 12 كذا فبيشوف شخص كبير في السن او امراه مريضه او هذا يعني ما بيلاقيش ان في كتير بيبقى عندهم شيء من الاحترام وفي كتير ما بيهتمش وما يعني ما فبيقول ان عندنا كتير من اخلاقيات الصحابه اخلاقيات المسلمين مفتقده في عالمنا في مجتمعنا وكمان بيقول ان في ناس يعني بدل ما هي بتنزعج من امور خارجيه وبتفكر في شيء من المظاهرات او شيء من ليه العربيات اللي هي بتاعه التبرع بالدم دي ليه خاليه من الشباب ده ليه الشباب ده ما بيروحش للعربيات اللي هي بتاعه التبرع الدم ويبتدي يدي مجهوده في شيء مفيد.
تمام، سنعود الى هذه النقطه ومع سؤال الاخ احمد فيكتور، لماذا لا نتعاطف مع هيئات التبرع بالدم بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي؟ الأخت زينب من موريتانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج القيم اللي أحسبه على الله إن شاء الله أنه جهاد في سبيل الله من أحسن وسائل فيها، وبارك لأخي في الإسلام والأخ الذي ذكرت الآخر أقول له هنيئا له بالإسلام والحمد لله لقى طعم الإسلام، وأرجو منه أن يكون خيرا مبلغ، لأن يا للأسف كما قال المسلمين المشكلة الإسلام سيد وجميل، ولكن يا للأسف بعض المسلمين لا يعلم أنه كل واحد منا هو سفير أمام في رسالته إلى الإسلام، لأن نحن أمة الأخيرة من رسولنا وخاتم الأنبياء، ولذلك لو كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغنا أحسن تبلغ لما كان الإسلام وصل إلينا، لأن يجب علينا نحن أيضا أن نبلغ الإسلام لجيلنا والذين سوف يأتون من بعدنا، ولذلك أرجو من كل من يسمعني يعلم أنه غدا بين يدي الله سيسأل أمام الله هل أحسن صورة الإسلام أم السائل الإسلام، فإذا كذب فذلك يسيل المسلم، وإذا فعل أي أمر لا يأمر به الإسلام فذلك يسيء على الإسلام ويصبح به سيئاته في ميزان، ولذلك أرجو من جميع من يسمعني أن يعلم أنه كل واحد منا في أي مكان من العالم يتخذ مقامه كأنه أمة إسلامية تنظر إليه جميع العالم هل سوف يكون ملتزما بدينه أم سوف يسيء إلى دينه، ولذلك أرجو منكم صالح الدعاء، وأرجو إن شاء الله أنكم جميعا هنيئا لكم على تبليغ الرسالة، وبارك الله فيكم في قناة الرسالة، ولن تجد إلا خيرا لأنها لا تفعل إلا خيرا ولا تؤدي إلا رسالة التي أمرنا الله ورسوله بها، لأن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
جزاك الله خيرا
صالح الدعاء وتبلغ السلام لشيخنا وحبيبنا محمد حسن وجميع الشيوخ،
يصل إن شاء الله جزاك الله خيرا أخت زينب، نخوة وحمية وفصاحة لسان وأيضا حب لقناة نسائم الرحمة في وضعها الجديد، وبذا اتضح لنا باستفتاء حقيقي أن شعبية نسائم الرحمة تفوق شعبية سابقتها. معنا اتصال هاتفي آخر من الأخ أحمد من الجيزة.
السلام عليكم ورحمة الله. من الجيزة دكتور حسين.
أهلاً.
انا اولا عايز اسلم على حضرتك يا دكتور حسين.
اهلا وسهلا،
يا ربنا يحفظك يا رب، وعايز ارحب بضيوفك الاكارم الافاضل الاستاذ احمد المهتدي، اسال الله جل وعلا ان يثبته على ذلك رب العالمين، والاخ محمد حسن اسال الله جل وعلا ان يكرمه وان يبارك له في صحته وفي عمره.
امين.
يا دكتور حسين، يعني عايز اتكلم عن موضوع الميه، ممكن؟
نعم تفضل.
موضوع الميه والله في عندنا في الجيزه، مش هذكر اسماء، الناس تقول ده بيذكر اسماء ولا حاجه، بقول بيعملوا ميه كتير بيستخدموها استخدام والله يعني سبحان الله في ناس مش لاقيه الميه دي.
صحيح.
يا جماعه غلط والله، يعني الواحد بيمشي في طينه ويرش، يعني سبحان الله الميه دي هتزول والله من وشنا يا جماعه. لازم نحمد ربنا على كل نعمه اعطاها لنا وعلى كل بليه صرفها علينا لنا علينا سبحانه وتعالى. النعم دي يا دكتور حسين احنا ما بنعرفش نستخدم النعم اللي ربنا اداها لنا. صح.
صحيح. ليك
تتكلم على هذا الموضوع. ويا ريت قناه رحمه ترد في اي وقت بالله عليكم لاني زهقت.
حاضر ان شاء الله. قناة نسائم الرحمة سترد على هذه المسألة. وإحنا أهو يعني إحنا بدأنا في حلقة الليلة ننبه إلى الخطر المائي القادم. المسألة أصبحت هزلا جدا لا هزل فيه. إحنا كنا واخدين المسألة بهزار وبهزل وإنه ده كلام بتاع ندوات وبتاع مؤتمرات. لا أصبح كلام ندوات ولا أصبح كلام مؤتمرات، ده أصبح خطرا محدقا يهدد صنبور الماء الذي نفتحه. فإحنا مقبلون على خطر حقيقي، وإحنا بدأنا بالتنبيه في حلقة الليلة. جزاك الله خيرا. أخ محمد، كان هناك سؤال يخيلني من أول الحلقة الماضية. طيب بعد القرآن الكريم هل هناك كتاب محدد تأثر به الأخ أحمد فيكتور من وجهة نظري إنه هذا الكتاب أحسن التعريف بالإسلام؟
Nach dem Koran, findest du ein anderes Buch, der dich angesprochen hat?
Sehr interessant sind gewisse Geschichtsbücher, die gewisse Aspekte beleuchten. Aber wenn wir beim Islam bleiben, ohne Bukhari und Muslim kann ich den Islam nicht verstehen als Laie.
Und die Geschichte meinst du Sira oder meinst du Geschichte über Leute?
Geschichte ist dann für sich hier in die Geschichte des Islam, der Kreuzzüge, alles hängt zusammen.
هو بيقول بعد القرآن الكريم في القصص القرآنية. القصص إن هو في البداية القصص بس، فما عرفتش الحقيقة هو يقصد إيه بكلمة قصص، لكن هو حدد لي بعد بسؤال إن هي القصص القرآنية نفسها بتشد جدا في الإسلام. وحتى الأخ أحمد كان كلمني إن هو كان في فترة إسلام، في بداية إسلامه اضطر إلى حضور الدروس المسيحية، يعني أجبر أن يحضر الدروس المسيحية لمدة عام ونصف. وكان المدرس لما بيجي يتكلم عن مسائل من نحو هذه القصص كان الأخ أحمد يصححها له. قعد سنة ونصف يصححها له حتى يأس المدرس منه وقال لا، الآن أنا مقتنع تماما أن أنت مسلم ولا ينبغي أن تحضر معي هذا الدرس. خلاص.
Aber ich bin kein Gelehrter. استغفر الله العظيم.
يعني كان بيحضر الدروس اللاهوتية دي بغرض تصويب ما يقال حول الإسلام.
بغرض
يصحح ما يقال حول القصص الإسلامية.
لا، هو بغرض أنه يعود إلى ما كان عليه، هو اعتقد أنها مجرد فكرة. فباتباع الدروس الدينية سيعود إلى ما كان عليه، سينتمي إلى الدروس الدينية، سيحضر الكتب، سيتابع الدروس، سيتابع الأحداث، سيشرح صدره بالقصص مرة أخرى. ولكن هو اتباعه للإسلام وقراءته فيه أصبح هو الذي يعدل على مدرسه. فإذا تحدث بقصة بطريقة خطأ يعدل عليه أحمد، إذا تكلم في التوحيد بطريقة خطأ يعدل عليه أحمد، وينشرح صدر التلاميذ.
طيب مدام تطرق لجانب القصة القرآنية، يا ترى ايه اللي لفت نظره الى القصة القرآنية؟
في هاتير انتوشت ان دي مسلم ان جشيشت
eines der schlimmsten Fälle in der islamischen Geschichte die ich kenne ist an und für sich der Fall von Hussein.
مقتل الحسين.
مقتل الحسين.
بيقول قصة من القصص اللي شدتني.
يبقى قصص التاريخ الإسلامي بقى، مش القصص القرآني تحديد.
قصص التاريخ.
طيب.
مع القصص الإسلامية، لأنه قال لي قصص
مع المسيح. القصص اللي في القرآن.
قصص المسيح كانت.
طب إحنا بقى يعني نريد أن نسمع رأيه. يعني إحنا دلوقتي الرأي العام كله بيتكلم عن قناة نسائم الرحمة الجديدة وما تتعرض له الفضائيات الدينية من ضغوط اللوبي الصهيوني في أوروبا اللي بيحاول أن يعيقها عن أداء رسالتها الإعلامية، بس هي برضو هتؤديها شاء من شاء وأبى من أبى. أكيد هو تابع ما حدث لقناة الرحمة السابقة قبل أن تصبح نسائم الرحمة، هذا الكائن الفتي القوي الذي نتحدث من خلاله. وأنا بفكر مرة تانية أخواننا المشاهدين أنه غدا في نقابة الصحفيين الساعة 6 مساء مؤتمر تضامني مع الفضائيات الدينية عموما في مواجهة الاتهام التقليدي بمعاداة السامية. وسيحضر هذا المؤتمر في نقابة الصحفيين نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي والفكر. أريد أن أسمع رأيه أو شهادته حول الأزمة التي تعرضت لها الفضائيات الدينية أخيرا.
Du hast kurz gehört wegen die Geschichte von der Kanat al-Rahma und wie es vorher gewesen und jetzt was ist läuft und wie siehst du Europa, wie siehst du die Franzosen, wie siehst du in der Erste und Zweite Weltkrieg?
Ich sehe das Problem hier. Man will etwas verbieten in Ägypten. Frankreich will das verbieten, stolz auf die freie Rede, stolz auf die Demokratie. Aber wer ist für Europa, für das freie Europa im Ersten und Zweiten Weltkrieg gestorben? In den Maschinengewehrfeuern, an vorderster Front, in den Minenfeldern? Muslime aus Algerien, Marokko, Tunesien, Senegal. Ihre Gräber werden heute kaputt gemacht.
Aber wie Uli, da kann nicht Franz يعني منزعجة قوي من المسلمين فكيف كان حالهم في أثناء الحرب العالمية الأولى وحرب العالمية الثانية كم من المسلمين ماتوا من أجل الديمقراطية الفرنسية من أجل بقاء الديمقراطية الفرنسية كم مغربي وكم جزائري وكم عربي وكم مسلم مات من أجل إحياء الديمقراطية الفرنسية
Ihre Länder haben den Kaffee, den Kakao, die Stoffe geliefert für die Armee und sie haben keine Rechte gehabt. Und ihre Kinder und ihre Enkelkinder dürfen heute nicht denken, was sie wollen. Ist das Demokratie?
ودايما هو بيذكر ان المسلمين كانوا في اول صف من المقاتلين يعني كان الفرنسيين نفسهم في اخر الصفوف وكان اول المسلمين اول الصفوف كانت المقاتلين المسلمين والعرب.
أستاذ محمد يعني والأخ أحمد نحن نعرف أنه يعني على مستوى قطاع من الرأي العام سويسرا هي بلد الساعات ولكن لابد أن نفهم أنها أيضا بلد الجمال والنظام. يريد كده مع أخواننا في الكنترول يكون معنا بعض الصور من داخل سويسرا معالم سويسرا النظيفة الجميلة البديعة التي تظهر على الشاشة. لماذا يبدو العالم العربي أقل نظافة وجمالا؟ وألا يعكس هذا أنه بالفعل في خلل في سلوكيات المسلمين؟ يعني أريد شهادته لأنه عينه رأت سويسرا ورأت أوروبا ورأت أيضا العالم الإسلامي. ماذا بعد المقارنة؟ ماذا خرج به بعد المقارنة؟
Also wir finden, dass die Schweiz ist berühmt von die Uhren und die Aussehen, wie schön die Schweiz aussieht. Wie vergleichst du die Schweiz und die muslimische Länder? Wie weit sind wir vor die Schönheit in unsere Straßen und wie weit wir sind?
Das Problem ist, die Natur, auch die Wüste, sie hat viele schöne Seiten. Selbst Mohammed al-Musnad al-Wessalam war viel in der Wüste unterwegs. Aber das Problem ist hier, die Leute können nicht 20 Zentimeter zu einem Mülleimer gehen, sie werfen es auf die Straße. Sie werfen Plastik oder tote Tiere ins Wasser. Wir haben das Telefon aus Gizeh gehört. Astaghfirullah al-Azim. Ist das so mit Muslimen?
هو بيتحدث أن المسلمين عندهم شيء من الكسل إن هم يستخدموا سلة المهملات إن كانت بعيد عنهم بمتر أو بمترين. فبيقول لك أنت ممكن تلاقي حاجات كثيرة في سلة المهملات بس مش ممكن تلاقي المهملات.
ممكن جميل جميل. طيب في حدود دقيقة متبقية ماذا يود أن يقول للمسلمين للعالم الإسلامي كله في ظل أزماته السياسية والعسكرية والاقتصادية؟ ماذا يود أن يقول المسلمين كنوع من النصح من معتنق جديد للإسلام قبل أن نستتم معه الجزء الثالث من الحوار؟
In kurz Zeit, wie kannst du vor die Muslimen in der ganzen Welt über die Probleme, die sie haben, sprechen?
Das erste Problem ist, wir müssen die Leute, die abgefallen sind, aufrufen, Tauba zu machen, nicht zwingen. Wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Aber Tauba zu machen, zurückzukommen. Wir müssen selber zurück zur Sunnet von Mohammed al-Salat al-Wassalam. Es gibt keinen modernen Islam. Der alte Islam hat Menschenrechte, Rechte für Tiere, alles, was man braucht.
هو بيقول أول الطريق هو أن نأخذ بيدي البعيد عن الإسلام إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخلاق المسلمين، وهي دي أول خطوة ممكن إن إحنا نعملها، أو ممكن إن أنا أديها نصيحة لكل المسلمين في العالم أن يعودوا إلى أخلاق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن كنا مع هذا النصح في زيل هذا الجزء الثاني من حوارنا مع الأخ المهتدي السويسري الأخ أحمد فيكتور. على كل مسلم أن يكون جهازا دعائيا للإسلام، على كل مسلم أن يكون جهازا دعائيا للإسلام بخلقه وسلوكه وصدقه وأمانته. وهذا آخر نصح يودعنا به في الجزء الثاني من حوارنا معه، قبل أن ننتقل إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى الجزء الثالث من حوارنا معه حول أوضاع المسلمين في سويسرا، أوضاع المسلمين في أوروبا، لماذا يقبل الناس على اعتناق الإسلام، وكيف تخرج أوروبا من طوق الأزمة الإيديولوجية والفكرية إلى رحاب هذا الدين العظيم. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع الجزء الثالث من هذا الحوار. نتوجه بشكر خالص إلى الأخ السويسري معتنق الإسلام أحمد فيكتور. Thank you for joining us. ونشكر أيضا الباحث في اللغة الألمانية الذي استمتعنا بترجمته ونقله الأستاذ محمد حسن، جزاك الله خيرا. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة.